عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله بالخير. كم الله بالخير مولانا. رحمة الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إثبات إمارة لجواز الإسناد. نحن في البحث السابق أو البحثين السابقين تحدثنا عن القطع الريقي والقطع الموضوع، أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي بحجيتها، هل تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا. كان حاصل البحث أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي بلا شك، وتقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي بلا شك، فقد تبقى أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي الذي عبر عنه السيد الشهيد ما لوحظ في القطع الموضوعي الكشف التام بنحو الموضوعية. الكشف التام ما لوحظ في القطع الموضوعي بنحو الموضوعية يعبر عنه بإصطلاح الأصوليين بالقطع الموضوعي الصفتي. ذكرنا أمثلة كالعلم بعدد الركعات في الركعة الأولى والثانية، وأنه قطع موضوعي ولكنه طريقي وليس قطعا موضوعيا صفتي. يحتمل في بعض أدلة الصلاة أن يكون العلم بعدد الركعات قطعا موضوعيا صفتيا، ولكن لم يكن له قائل، مجرد احتمال. سيد الشهيد في هذا البحث يريد أن يذكر مثالين للقطع الموضوعي والطريقي، مثالين كأنما ثمرة البحث السابق أو الأبحاث السابقة. نحن تكلمنا عن قيام الإمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي بالتفصيل. قد يقال أنه ما الثمرة على هذا البحث؟ هل أن هناك قطع موضوعي في الفقه؟ هل أن هناك قطع موضوعي اهتم به الشارع في الأدلة الشرعية؟ هذا سؤال. أو أنه نحن بحثنا في قيام الإمارة مقام القاطع بحثا علميا ولكن لا ثمرة عملية له. سيد الشهيد يذكر في هذا البحث أن له ثمرة عملية، لذلك نقدر نعبر بعنوان هذا البحث ثمرة العملية للبحث عن القطع الطريقي والموضوعي. بتعبير آخر نعبر إثبات الإمارة لجواز الإسناد. الثمرة ما هي هنا؟ الثمرة هذه أنه نحن عندنا في الفقه من الأحكام الشرعية حكمان من الأحكام مسلمة عند فقهائنا. الحكم الأول أنه يحرم أن نسند حكما شرعيا إلى الشارع وهو لم يصدر عنه. هذا الحكم الأول. مسألة فقهية شرعية يحرم إسناد ما لم يصدر إلى الشارع. إذا صدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حكم أو رأي أو قول فبيجوز إسناده، أما إذا علمنا بأنه لم يصدر لا يجوز الإسناد. لماذا؟ حرمة الكذب تنطلق من مصداقية الكذب، لأنه إذا أسندت إلى الشارع شيئا لم يكن صادرا منه، يعني معناته أن الشارع جعلته لا سمح الله أو رميته بالكذب. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك لا يجوز أن أسند إلى الشارع شيئا لم يصدر منه. يعني مثلا باب المثال أنه لم يصدر من الشارع حرمة شرب التتون، ولكن أنا إذا قلت أن الشارع قال شرب التتون حرام، هذا معناته أنه رميت الشارع بالكذب، لذلك حرام. المسألة الثانية، الشيء الذي لا يعلم صدوره من الشارع لا يجوز إسناده إلى الشارع. فرق بينهما واضح جدا. في الصورة الأولى أو في المسألة الأولى نعلم بعدم صدوره من الشارع ونسند إليه، وأظهر مصداق له في باب الصوم أن من مفترات الصوم من يكذب على الله ورسوله. من يكذب يعني شنو؟ يعني يسند إلى الله أو إلى الرسول شيئا يعلم بعدم صدوره. المسألة الثانية أنه أنت لا تعلم بصدوره، ولكن قد يكون في الواقع صادرا، ولكن ما عندك دليل على صدور هذا الحكم من الشارع. هنا أيضا لا يجوز إسناده إلى الشارع، لأن إسناده بدون دليل أيضا حرام، لأن يحتاج إلى حجة. فإسناد خبر أو حكم إلى الشارع في صورة العلم بعدم الصدور لا إشكال أنه كذب وحرام. إسناد الحكم أو الخبر إلى الشارع فيما لا يعلم صدوره أيضا حرام. لماذا حرام؟ لأنه بدون دليل، كيف تسند شيئا بدون الحجة؟ لا يجوز. إذا قطع المكلف في هاتين المسألتين بالحكم الشرعي، قطع في الصورة الأولى بثبوت الحكم يعني بصدوره من المولى يجوز إسناده، قطع المكلف بصدور الحكم من الشارع في المسألة الأولى قطع ماذا؟ طريقي. لأنه إذا قطع يعني ماذا؟ يعني وصل إليه ما صدر من الشارع، لأن موضوعه ماذا كان؟ موضوعه يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع. فإذا قطع بالصدور يعني معناته أنه قطعه طريق وصدر شيء من الشارع، والمقطوع به هو الصادر. إذن أخذ القطع لنفي الحرمة بنحو طريقية. في المسألة الثانية إذا قطع بثبوت أو صدور ما لم يعلم صدوره، هنا يكون القطع موضوعيا لا طريقيا. لماذا؟ لأن موضوعه ماذا كان؟ موضوعه الجهل. عندما يقطع بصدور شيء يجوز إسناده، لأنه يقدر يقول لله تعالى إني قاطع بالصدور، فبناء على قطعي أن يجوز لي الإسناد. أما إذا لم أكن قاطعا يعني شاكا وجاهلا بالصدور، ومع الجهل والشك ما عندي حجة، إذن أخذ القطع في نفي الحرمة في المسألة الثانية بنحو الموضوعية. يعني ما دام، بعبارة أخرى هكذا نقول ما دام لم تقطع بثبوت التكليف أو بصدور التكليف لا تسنده إلى الشارع، إذا قطعت اسنده إلى الشارع. إذن جواز الإسناد مركب من عنصرين، الأول قطعك بالصدور، والثاني أن المتعلق يكون حكما من الأحكام الشرعية. فإذا حصل القطع بصدور حكم يجوز الإسناد، فأخذ في جواز الإسناد القطع بالصدور بنحو الموضوعية. طب لماذا نركز على هذا قطع بالصدور؟ سيأتي بحثه سنبين. بالنسبة إلى المسألة الأولى، هل يجوز الإمارة تقوم مقام القطع بالتكليف أم لا؟ نعم يجوز، ماكو مانع. صحيح. لا، لأن القطع بالصدور فقط طريق إلى ما صدر من الشارع. شوفوا، لأن متعلق القطع هو الصدور. المتعلق القاط هو الصدور في قبال شنو؟ القاط بعدم الصدور، لأن موضوع الحرمة كان القاط بعدم الصدور، موضوع الجواز القاط بالصدور. أما في المسألة الثانية متعلق القاط مو صدور ولا عدم الصدور، وإنما المتعلق القاط هو الشيء المقطوع به وهو الحكم الشرعي، إلا أنه أنا قطعت بأن الشارع أمر بهذا الحكم الشرعي. شلون؟ لأن جواز في المسألة الثانية كان مبتنيا على نفي الحرمة، والحرمة كانت في مقام الشك والجهل، لذلك الشارع يقول أنت ما دام جاهل بصدور هذا الخبر مني لا يجوز لك أن تسند إلي حتى لو كان في علم الله صادرا. إذا علمت بصدوره مني فاسنده إلي. هسه علمت بصدوره مني بأي طريق كان هذا بحث سيأتي. فالشارع يريد أن يقول الحرمة تنفي عنك ويعطي لك المجال للجواز إذا كنت عالما بالصدور. هسه الواقع ما هو؟ أنت مو مكلف بالواقع. الكلام أنه أنت عندك علم بالصدور. فأخذ الحرمة مشروطة بالشك والجهل بالصدور. إذا علم بالصدور خرج عن الحرمة. إذن الموضوع الذي ينفي الحرمة في المسألة الثانية هو العلم بالصدور. لذلك العلم له موضوعية. لذلك يأتي البحث إن شاء الله في نهاية هذه المسألة أن هذا العلم هل يقوم مقامه الإمارة أم لا. ليش أنا قلت أنه نتوقف هنا حتى نوضح المسألة الأولى بعد ذلك ندخل في تفصيل المسألة الثانية. بناء على المسألة الأولى إذا علمت بعدم الصدور لا يجوز الإسناد. إذا علمت بالصدور يجوز الإسناد. والكلام في الواقع ليس الكلام في غير الواقع. إذا علمت بالصدور يجوز الإسناد. إذا علمت بعدم الصدور لا يجوز الإسناد. بناء على هذا علمي بالصدور هل هو يشمل الإمارة الظنية المعتبرة أم لا؟ حسب الرأي المشهور والأصولي نعم يشمل، ماكو فرق بين العلم وبين الإمارة الظنية. لماذا؟ لأنه ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الإمارة الظنية المعتبرة مثل خبر الثقة مثبتاتها حجة. فإذا علمت بالصدور يجوز الإسناد. إذا قامت حجة معتبرة على الصدور أيضا يجوز الإسناد، لأن جواز الإسناد من لوازم حجية الإمارة. الإمارة لها مدلولان، مدلول المطابقي مؤدى الإمارة، مدلول الالتزامي جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع. لأنه إذا قامت الإمارة صار عندي علم بالصدور. إذا قام خبر الثقة على أن الإمام الصادق عليه السلام قال بوجوب صلاة الجمعة يعني صار عندي علم بصدور الوجوب من الإمام. فإذا صار عندي علم بذلك يعني علم معتبر، العلم التعبدي مو العلم الوجداني، إذن أقدر أقول أنه يجوز لي أن أسند مؤدى الخبر إلى الإمام الصادق. كما أنه مؤدى الخبر هو حكم شرعي حسب حجية الإمارة، كذلك لازمه أن هذا الحجة الشرعية وهذا المؤدى يسند إلى الإمام الصادق، فما فيها مانع. من حيث قيام الإمارة مقام القطع الطريقي لا إشكال فيه. الكلام كله في المسألة الثانية. في المسألة الثانية نحن قلنا ما دام لم تعلم بالصدور لا يجوز الإسناد. في قباله إذا علمت بالصدور يجوز الإسناد. إذا علمت بالصدور هذا العلم يوافق الواقع أو لا يوافق الواقع ما عندنا شغل فيه، لذلك نجعله علما وقطعا موضوعيا. يعني أنت ما دام في حالة العلم بالصدور يجوز الإسناد، ما دام في حالة الجهل والشك لا يجوز الإسناد وإن كان في الواقع صادرا. في هذا المقام هل أن الإمارة الظنية تقوم مقام القاط أو لا؟ محل الإشكال. لماذا محل الإشكال؟ لأن الإمارة الظنية لا توجب اليقين بالصدور. الإمارة الظنية توجب الظن بالصدور، ولكن لا زال أنت جاهل لا تعلم أنه هذا الشيء هل هو صادر أم لا. مقتضى قيام الإمارة مقام القطع موضوعي أنه أنت تجعل الظن مقاما علم. بناء على رأي المحقق النائني المسألة سهلة وبسيطة جدا، لأن المحقق النائني جعل روح الحجية تنزيل الظن منزلة العلم، فيقول الظن المعتبر هو العلم، إلا أنه مع فرق أن الظن المعتبر علم تعبدي والعلم علم وجداني. إذن بناء على هذا على رأي المحقق النائني، هذه من ثمرات قول المحقق النائني، نقول أنه كل قطع موضوعي في الأدلة الشرعية يمكن أن يقوم مقامه الإمارة الظنية. ليش؟ لأن الإمارة الظنية مفادها العلم التعبدي. أما بناء على رأي سير الشهيد وبناء على رأي المشهور الذين لا يرون هذا التنزيل تنزيل الظن منزلة العلم، الإشكال موجود، وهو أنه كيف نقول أن القطع الموضوعي الذي أخذ في جواز نفي الحرمة في المسألة الثانية في جواز الإسناد، هذا القطع الموضوعي يقوم مقامه الإمارة، لا دليل على هذا التنزيل. إن تقولون أن الإمارة مثبتاتها حجة ما يخالف حجة، ولكن الكلام أنه مع قيام الإمارة هل علم بصدور الإسناد؟ لا، لا زال الشك في صدور الإسناد، وفي الإسناد موجود، فشبهة الحرمة موجودة، إلا إذا قام دليل خاص من إجماع أو درة أو دليل قوي جدا، بحيث أنه رفعنا اليد عن القطع الموضوعي وأقمنا الإمارة مكان القطع الموضوعي. ولكن المشكلة أنه ما عندنا دليل، هذا مجرد فرض. إذا قام دليل خاص نتنازل عن القطع الموضوعي ونقيم الإمارة مقام القطع الموضوعي، أما إذا لم يكن هناك دليل مقتضى القاعدة أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. هذه من ثمرات الأبحاث السابقة التي ذكرنا أن القطع تارة موضوعي وتارة طريقي، والإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي أو الموضوعي أم لا، وقسمنا القطع الموضوعي إلى الصفة وإلى الطريقي. من جملة الثمرات هاتين المسألتين الفقهيتين، يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع، هذا بيان للمسألة الأولى، يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع، هذا ما لم يصدر يعني مو ما لم يصدر عندنا، ما لم يصدر في الواقع، حتى نفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. المعيار في الحرمة في المسألة الأولى قياسا إلى الواقع، ولكن المعيار في الحرمة في المسألة الثانية قياسا إلى الظاهر وإلى المكلف. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه يعني بحسب الواقع، لأنه كذب. ويحرم أيضا، هاي مسألة ثانية، إسناد ما لم لا ما لا يعلم أو ما لم يعلم صدوره من الشارع إلى المكلف، هذا يكون بحكم الظاهر. لا، إحنا نفرض أن إحنا نفرض المكلف أنه يعلم بذلك، وإن كان هذه المسألة نادرة، مفروض أن المكلف يعلم أن الشارع لم يصدر منه مثلا في ضروريات، مثل ضروريات الدين، مثلا المكلف يعلم أن صلاة 4 ركعات في الظهر هذه الصادرة، وما عندنا صلاة 3 ركعات بعنوان الظهر، يعلم بذلك ولكن يسندها إلى الشارع. ولذلك ذكرت المثال، مثال الحي له هو مفترات الصوم، أنه من المفترات الكذب على الله وعلى رسوله، الكذب على الله وعلى رسوله أساسه العلم بعدم الصدور، إذا يعلم بعدم الصدور يصدق الكذب، أما إذا لا يعلم لا يصدق عليه الكذب. ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع إليه وإن كان صادرا في الواقع، هذا بحسب الظاهر، أي في مرتبة جعل الحكم الظاهري. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، فهو قطع طريقي، وأيضا القطع بصدور الحكم موضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو أي القطع من هذه الناحية يعني من ناحية الحرمة الثانية قطع موضوعي، يعني الشارع يقول لا يجوز لك الإسناد ما دام لم تعلم، إذا علمت فأسند إلي، إذا هذا إسنادك يصادف الواقع أو يخالف الواقع أنت لا تهتم بذلك، أنا أرفع عنك الحرمة، يحرم عليك الإسناد ما دام أنت جاهل بالصدور، أما إذا علمت بالصدور فأسند إلي كل ما علمته أنه صادر مني، بسمع قطع النظر عن الواقع هل أنه يصادف الواقع أو لا يصادف، فأخذ في جواز الإسناد صفة القطع في المكلف، لذلك نعبر عنه بالقطع الموضوعي. وعليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع، هذا واضح، وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع طريق إلى أحد النفيين يعني المسألة الأولى وموضوع للآخر يعني المسألة الثانية، إلى هنا البحث واضح لا إشكال فيه. الكلام في قيام الإمارة مقام القاضي، وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع، لأن الحكم الظاهري مقطوع به. هذا الحكم الظاهري المقصود منه ماذا؟ يعني الإمارة الظنية. أنا أقول أن الشارع جعل خبر الثقة حجة إلي، هذا واضح أصلا، هذا خارج عن محل كلامنا. الكلام مو في هذا، الكلام في مؤدى الإمارة وهو وجوب صلاة الجمعة. أريد أسند الوجوب إلى الشارع، مو حجية الإمارة. حجية الإمارة قطعية لا إشكال فيها، الذي نحن نتحدث عنه عن مؤدى الإمارة. وأما إسناد المؤدى، نفرض أن الإمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة، فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الإمارة، لأن القطع بالنسبة إليها كان شنو؟ طريقيا. ولا شك في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، هذا لا إشكال فيه، أنه في الصورة الأولى نقدر نقول أنا قامت عندي حجة وهي إمارة حجيتها قطعية، مؤداها أسند المؤدى إلى الشارع، لأنه حسب حجة هذه الإمارة علمت بصدور المؤدى من الشارع فأسنده إلى الشارع، لا إشكال فيه. مقام القطع الطريقي بناء على هذه القاعدة طبعا، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك يعني بدليل الإمارة مرتبط بحجية مثبتات الإمارات، يعني أيضا هذا مبني على قاعدة ثانية وهي أن مثبتات الإمارات حجة. لماذا؟ لأنه قيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة يعطي لنا حجية للمؤدى، هذا مدلول مطابقي. والمدلول الالتزامي أنه هذا المدلول المطابقي يجوز أن أسنده إلى الشارع، وهذا من المثبتات الإمارة. أما إذا قلنا أن الإمارة ليست حجة لا يجوز الإسناد. على أي نعم، على رئيس الخوي، لأنه يرى أنه مثبتات الإمارات ليس حجة إلا إذا استفدنا من دليل جعل الحجية في الإمارة أنه اللوازم والدلالات الالتزامية حجة. إذا كان هنا المقام هذا المقام نقول بحجيتها، وإلا فلا، لأن القاعدة الأولية عند رئيس الخوي كانت أنه شنو؟ عدم حجية المثبتات. وفي مقام الشك يصير مجمل الدليل، لذلك لا يمكن التمسك بجواز الإسناد، لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للإمارة دال على ثبوت الحكم وهو وجوب الجمعة مثلا، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة كخبر الثقة على وجوب الجمعة يدل التزاما على أن الإخبار عن ذلك الشيء ليس كذبا. هذا طبيعي، إذا جاء أحد من المولى العرفي وأخبرك بخبر أنت تقدر تقول أن المولى قال لي كذا، تسنده إلى المولى ما دام أن الخبر ثقته. المشكلة ليس هنا، المشكلة في القطع الموضوعي. وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاء الحرمة بالإمارة يتوقف على أحد الوجهين: الأول على استفادة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيتها كمن التزم بذلك، وهو المحقق النائيني، حيث قال أنا أستفيد من قيام الإمارة أن الإمارة الظنية هي مقام القطع حتى الموضوعي. كيف؟ لأن الظن هو العلم تعبدا، على هذا المسلك يمكن. أو على إثبات مخصص، على وجه الثاني لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم، نقول ما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم يخصص بما قامت الإمارة على شيء. لماذا يخصص؟ لإجماع، لسيرة، أو لسيرة متشرعة، أو دليل آخر. نرفع اليد عن عموم حرمة الإسناد بما لا يعلم صدوره. مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم، هذا على عدم جواز الإسناد بلا علم هي صورة عن المسألة الفقهية الثانية، يعني على الحرمة الثانية، من إجماع أو سيرة متشرعة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية عن هذه الحرمة، أي حرمة الإسناد بما لا يعلن، لأن الإمارة لا تضمن لنا العلم بالإسناد. الإمارة تقول أن هذه حجة عليك، ولكن هذا المؤدى هل هو صادر من الإمام واقعا أم لا، لا نعلم. لذلك لا زال موضوع الحرمة موجودا، وهو أنه نسند إلى المولى العزيز شيئا وهو نشك في صدوره، ولذلك لا بد من مخصص إذا أردنا أن نسند. طبعا المشهور قالوا بالمخصص، إما اعتمدوا على إجماع أو اعتمدوا على السيرة المتشرعة، وأنه نرى أصحاب الأئمة المؤمنين المتدينين العلماء عبر القرون أنه إذا قامت عندهم إمارة كانوا يسندون مؤدى هذه الإمارة في مسألة حرمة ما لا يعلم صدوره من المعصوم أو من المولى، كانوا يقولون يجوز إسناده ما دام قامت الإمارة عليه، فكانوا يخصصون هذه الحرمة. إما من باب السيرة العمل متشرعة، إما من باب الإجماع، أو دليل آخر وإن لم نصرح به، بس ولكن الجواز عملي ومرض الاتفاق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقي شيء في بحثنا، وهو مناقشة بين السيد الشهيد والأصولين وبين الأخبارين. المناقشة انطلقت من أين؟ أنه هناك نزاع عريق بين الأخبارين وبين الأصولين من عصر الوحيد البهبهاني والمحدث البحراني صاحب الحدائق رحمة الله عليهما، وهو أنه الأصوليون اشتهر على لسانهم أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في عملية الاستنباط هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الأخباريون تشددوا وقالوا أن الأدلة هي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والعاقل ليس دليلا شرعيا. أبلغ النزاع بين المدرستين إلى حد تحدي وفوق التحدي، بحيث قال الأخباريون إذا كان الدليل العقلي قطعيا مع ذلك نحن لا نراه حجة، فضلا عن أنه إذا كان ظنيا حتى لو كان قطعيا. وحجية القطع العقلي ليست ثابتة. وليونم أيضا شددوا عليهم، قالوا أن الدليل العقلي إذا كان ظنيا نوافقكم، إذا بقي على ظنيته ولم يقم دليل على اعتباره من حيث كونه ظنيا معكم ونوافقكم، أما إذا كان قطعيا بعد لا مجال للبحث عن حجيته، لأن حجية القاط ومنجزيته ومعذريته ذاتية أصلا لا بحث فيها، وهذه من البديهيات. سيد الشهيد ترك هذه الصياغة من البحث. إحنا هاي الصياغة المعروفة والمشهورة والمألوفة في أذهانكم في المعالم والقوانين والفصول والرسائل والكفاية وأصول الفقه المظفر، هاي صياغة البحث. سيد الشهيد جمع هذه الصياغة خلاها في جانب وجاء بصياغة ثانية، وإلا لم يضف شيئا على المطلب أبدا ولا كلمة، وإنما فقط صياغة البحث تغيرت. سيد الشهيد يقول أن الشارع هل يجوز له أن يتصرف في الدليل القطعي أم لا، يعني مثلا يقول أن الدليل القطعي الفلاني الذي نشأ من فلان سبب أنا لا أراه حجة. نحن ذكرنا سابقا أن الدليل القطعي حجيته ذاتية أصلا لا يمكن أن تنالها يد الجعل نفيا وإثباتا، ولكن أكو طريق لذلك. بس أنتوا أخرجوا عن السياق القديمة، التفتوا إلى هذه السياق بالسير الشهيد، بالنتيجة راح نأخذ إلى نفس السياق القديمة. الشارع له مجال أن يزاحم أو ينفي أو يردع عن حجية الدليل القطعي أو لا. سيد الشهيد يقول نعم له المجال، ولكن لا من باب السلب، لأن السلب ذكرنا سابقا محال. كيف نسلب المنجزية والمعذرية من القطع والحال أن المنجزية والمعذرية ذاتية للقطع؟ وإنما يمكن للشارع أن يتصرف في الموضوع الذي يتعلق به القطع، فيلفيها العلم من دليل خاص قيدا فيه، او العلم من عدم دليل خاص. يعني اذا علمت بدليل خاص فهو يضر الحكم التكليفي، فيأخذ عدمه اي عدم العلم من دليل خاص قيدا، او يأخذ العلم من دليل خاص قيدا. بهذا الاسلوب يتمكن ان يسلب المنجزية عن الخاص، ولكن العبر عنه مو اسلوب التنجيل، مو اسلوب السلب، اسلوب التغيير في الموضوع. نأتي الى صياغة البحث المشهور. الشارع يمكنه ان يقول انه الاحكام الشرعية التي جعلتها للمكلفين، هذه الاحكام موضوعها العلم ووصولها الى المكلف. اذا لم يعلم المكلف بها او لم تصل اليها ما تصير فعلية، ولكن العلم الذي لاحظته في موضوع فعلية هذه الاحكام هو العلم الذي لم يكن ناتجا من الدليل العقلي. فاذا يكون الحق مع الاخباري. صار واضح صار انفك شهيد. يعني انه الذي نقول، يعني مثلا الشيء يقول الشارع، الشارع يقول اذا علمت من خبر الثقة لا بأس به، اذا علمت بتكليفي من قول المجتهد وفتوى المجتهد لا بأس به، إذا علمت من الآية الشريفة لا بأس به، إذا علمت من السنة المتواترة لا بأس به. أما إذا علمت بحكمي من الدليل العقلي القطعي، لأنه إحنا كلامنا علمت يعني من الدليل العقلي، فإنه ليس حجة عليك، يعني الحكم ليس فعليا في حقك. لهذا كلام الأخبارين منطقي، نقدر نوجه كلام الأخبارين بهذا التوجيه. ليس مقصودهم سلب المنجزية والمعذرية عن القطع بالدليل العقلي مباشرة، هذا ما يمكن. أما يمكن للشارع أن يتصرف هذا التصرف، يجعل موضوع أحكامه الشرعية، يقول أن موضوع الأحكام الشرعية هو العلم التكليف بلا إشكال، لأن علم التكليف هو موضوع الفعلية. العلم بالتكليف إذا لم يحصل الحكم لا يكون فعليا، يبقى شأنيا، لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الفعلية إلا إذا وصل الحكم إلى المكلف. وأبرز وأحسن طريق للوصول هو طريق العلم، ولكن يقدر يقول أن هذا العلم إذا نتج من الكتاب من السنة أو من الإجماع فأنت مكلف به، أما إذا نتج وتسبب هذا العلم من الدليل العقلي فلست مكلفا. أخذ عدم العلم بالدليل العقلي أخذه قيدا في موضوع أي في المجهول، وهو فعلية الأحكام الشرعية. يجوز، هذا لا مانع عنه. إحنا بعد إشكال سلب المنجزية والمعذرية عن القطع لا يرد. لماذا؟ لأن الشرع من البداية يقول للمكلف قبل ما يحصل له القطع، يقول له أن مجاري قطعك لابد أن تكون ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. إذا كان للقطع مجرى آخر وهو العلم من وراء الدليل العقلي، فإن المجعول وهو الحكم الشرعي لا يصل إلى مرتبة الفعلية.
يعني الحال يكتب المنجزية
والمعذرية نتيجة،
يعني يكتب المنجزية
ولكن
القطع الذي هو مصدره العقل،
أي ماكو مانع، بس ولكن مو مباشرة. نذكر له مثال عرفي. الشارع يقول لعبده أنه كلما علمت بأنه أحتاج إلى شراء اللحم فاشتري اللحم، إلا إذا كان سبب علمك خبر زين لا تشتري اللحم. يصير؟ فإن شراء اللحم واجب إلا إذا زيد أخبرك بذلك. إذا كان سبب علمك خبر زين، أنا أدري أن الزيد هو أبو هريرة زماني، فإنه يكذب علي كثيرا، لذلك إذا أخبرك الزيت لا تشتري. يصير؟ ماكو مانع. وهذا جاري في سيرة العلماء وفي سيرة العقلاء، أنه نخصص علة ومقدمة وسبب القاب بسبب معين، ونقول إذا علمت بسبب آخر فليس المجهول في حقك فعليا. اي ماكو مانع، لا بس بشرط العلم. ها لا مضمن، احنا الخبر نجعله سبب مقدمة، انه اذا علمت من خبر الزيت لا تشتري. إذا علمت أن الخبر غير الزيت فاشتري، لأن الزيت يكذب عليه كثيرا.
إن فشيت زيت
الغينة. الغينة نعم.
الموضوع عمل فشية
الدليل العقلي.
عمل فشية عن كل علم مصدره العقل.
ما ماكو ما لا 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 احنا قاعد نمثل هو هذا بس، ولكن شنو تارة احنا نقول القاطع ما دام انت قاطع لا تعمل بقطعك، هذا ما يصير، لان القاطع حجيته ذاتية، انت لا يمكن ان تخاطب القاطع بان قطعك ليس منجزا وليس معذر. اما يمكنك ان تقول للقاطع ان عليك تكاليف مني، اوامر مني، ولكن هذه الاوامر انا اشترط في فعليتها قيدا، وهو عدم العلم بوصولها اليك من دليل عقلي ومن طريق عقلي. هذا ماكو مانع، هذا اشكال، هذا هذا الاشكال من جانب اخر، ان الدليل العقلي شنو دوره في عمليه الاستنباط؟ تارة دليل العقلي من المستقلات العقلية، وتارة من المستقلات من غير المستقلات العقلية من اللوازم. احنا نقول على الاقل الدليل العقلي المستقل، لا الدليل العقلي غير المستقل، لان غير المستقل نستعين به وبدليل نقلي لاثبات النتيجه، اما المستقل فلا نستعين بالدليل النقلي. على الاقل القدر المتيقن من دعوى الاخباريين الدليل العقلي المستقل. مثلا مساله اصوليه انا اطرحها هنا،
لكن هذا الدليل النقلي هو
مقدمات أدلة عقلية. نعم، بس ولكن هذا مو محل بحثنا، الكلام في الدليل العقلي الذي هو بنفسه تام في إثبات الحكم الشرعي. نعم، هذا محل النزاع. لا، هذا محل النزاع. هذا محل. مثلا كما أذكر المثال له، مثلا بحث مقدمة الواجب، بحث عقلي صرف. احنا اذا قلنا في الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، عند ذلك نأتي ونقول يترشح وجوب غير من ذي المقدمة الى المقدمة. اما اذا قلنا بعدم الملازمة بعد لا وجه للوجوب الغير اصلا. لذلك اساس البحث في بحث مقدمة الواجب هو بحث عقلي، العقل هل يحكم بالملازمة ثم يحكم بان كل ما حكم به العقل حكم به الشارع قانون الملازمة ام لا؟ إذا لم يحكم العقل بعد لا أساس من البدء من البحث، من الأساس نقول مقدمة الواجب ليست واجبة، لأنه ليس هناك حاكم بالملازمة. ولذلك يعبر عن في الأصول أن بحث ملازمة وبحث مقدمة الواجب من الأبحاث الأصولية العقلية، لأن مركزها ومصبها حكم العقل. الأخباريون ماذا يقولون؟ يقولون إحنا أصلا ما نتكلم في بحث مقدمة الواجب، نحن نقول هذا البحث خارج، هذا باطل، سواء تثبتون الملازمة أو تنفون الملازمة. نحن والدليل الشرعي، عندنا دليل على وجوب المقدمة الشرعي، وجوب المقدمة نقول بوجوبها الغيري، ما عندنا دليل لا وجه لذلك، ويرتاحون من هاي العويصة الموجودة في الأصول. هذا بحث مقدمة الواجب من الأبحاث المفصلة، خصوصا في بحث الخارج. أحيانا الأستاذ 4 أشهر يتكلم فقط في بحث مقدمة الواجب، وهم يرتاحون من هذا البحث. نطبق البحث، كل نوع من أنواع بحسب الدنيا على الأقل، كل نوع من أنواع الدنيا من أنواع الدليل، حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص، هذا دليل خاص بين قوسين سموه دليل العقلي حتى يكون تمهيدا لنتيجة البحث، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص أي الدليل العقلي على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل، يعني يكون علة لفعليته، فيكون عدم قيام دليل خاص وهو الدليل العقلي على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، يعني قيدا في فعلية الحكم. المقصود الحكم المجعول يعني الحكم الفعلي، لا 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 مو فعل الحكم، لا الحكم مجعول مطلقة اي نعم، ولكن في حكم المجعول يعني في الفعلية. فإذا قام هذا الدليل الخاص وهو الدليل العقلي على الجعل الشرعي انتفى المجعول، يعني انتفى فعلية الحكم بانتفاء قيده، لأن قيده ماذا كان؟ عدم قيام هذا الدليل الخاص، والحال أن هذا الدليل الخاص قام. لا 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 نقدر نمثل إلى مثال حي، ليش نمثل مثال فرضي؟ نحن وأبا حنيفة، أبو حنيفة من الأدلة العقلية التي يستنبطه ويعتمد عليها في عمل الاستنباط على القياس، ونحن نقول أيها المجتهد إذا بالقياس علمت بالحكم الشرعي فذاك الحكم ليس فعليا، أما إذا علمت بالحكم الشرعي من كتاب وسنة وإجماع فهو حجة. هذا مصداقه. احنا وإن كان البحث يدور بين الأخباريين والأصوليين، ولكن إذا نريد نوضح الفكرة أكثر على مسلك الأصوليين نمثل بالقياس. أنت شوف الفقه الحنفي عشرات مئات مواطن أكو أن أبي حنيفة يستدل بالقياس ويقطع بالحكم، ولكن احنا نقول القطع الحاصل من القياس باطل وليس حجتنا. لا هو يقول ان هذا قطعي، لا احنا نفرض انه كلامه صحيح، احنا نقول ظني ولكن هو يراه قطعيا، لذلك يجعله مصدرا للفتوى. احنا نقول انت مكلف بالاحكام الشرعية اذا علمت من ادلتها، اما اذا علمت من قياس بالحكم الشرعي فانت لست مكلفا به. هذا مقصودنا في المقام. بل فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده، لأن قيده ماذا كان؟ عدم قيام هذا الدليل الخاص، عدم قيام القياس مثلا. وما دام المجعول من منتفيا فلا منجزية ولا معثرية، من باب سالب الانتفاء الموضوع، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي حتى يرد الإشكال المتقدم كيف نسلب، بل من الحيلولة دون وجود هذا القاط. يعني نريد أن نجعل أنه هذا المجعول ليس فعليا، فنريد أن نتخلص من هذا القطع المذموم وهو القطع القياسي أو القطع العقلي. كيف نتخلص منه؟ نتخلص منه بهذا الطريقة، أنه نقول المجعول مقيد بعدم هذا القاط فماكو مانع. بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل. القطع بمجرد الجعل لا يشكل لنا شيئا، المهم أن المجعول هو فعلي بعد القطع أو ليس فعليا، ولا قطع في المقام بالمجعول يعني بفعلية المجعول، وإن كان القطع بالجعل ثابتا. صح، أنت الآن تقول أنا عندي قطع بوجوب صلاة الجمعة حسب القياس أو حسب الدليل العقلي، ولكن وجوب صلاة الجمعة ليس فعليا في حقك. وجوب صلاة الجمعة المجعول، لماذا ليس فعليا؟ لأن الشارع ذكر لك أن القطع الحاصل من القياس والدليل العقلي أنا لا أعتبره حجة، لا أعتبره حجة. لماذا؟ لأن وجوب صلاة الجمعة مقيد بعدم العلم من القياس والعقل، أما إذا حصل العلم به من القياس والعقل فليس عليك فعليا، يمكن أن يتصرف هذا التصرف ماكو مانع. من حيث مقام الثبوت ما فيه إشكال، في مقام الإثبات له شاهد هذا بحث آخر، لا يختلج في ذهنكم مقام الإثبات. إحنا كلامنا مو في مقام الإثبات الآن، كلامنا فقط في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يجوز الشارع أن يفعل هكذا؟ نعم يجوز، ما فيها مانع. من طريق خاص يجعله قيدا من حيث عدمه في المجعول وفي فعلية الحكم المجعول، يعني يقول وجوب صلاة الجمعة فعلي في حقه بشرط أن لا يحصل العلم به من القياس والعقل، ماكو مانع. يرى أن هذا القطع الخاص وهو القطع العقلي أو القياسي بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجهول. لماذا؟ نتيجة لتقيد المجهول بعدمه، أي بعدم هذا القطع المحظور والممنوع. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجهول، مثل ما يقول المولى: إذا علمت من زيد أنه يجب عليك كذا فافعل، ماكو مانع. أو أخذ عدمه: إذا علمت من قياس أو عقل فلا تفعل، ماكو مانع. أو أخذ عدمه قيدا في المجهول ولا يلزم من كل ذلك دوران. تقدم هذا في الحلقة السابقة شرحه. وقد إلى هنا سيد الشهيد جاء بالسياقة الجديدة، وقد ذهبت جملة من العلماء أشار إلى السياق التي نحن بيناها في مقدمة الباحث، وقد ذهب جماعة أو جملة من العلماء بين قوسين الأخباريين إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. هذا نزاع قديم بين الأصوليين والأخباريين. خب الآن ماذا نقول في الجواب؟ هناك وجهان. الوجه الأول الذي يمكن أن نشكل عليه على الأخباريين، إحنا على حسب هذا البيان قبل ما نشكل، هل أن كلمة الأخباريين معقولة أو لا؟ معقولة أن الأخباريين يقولون أن الدليل العقلي ليس من الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه، ومقصودهم من أن الدليل العقلي ليس من الأدلة ليس مقصودهم أنه سلب المنجزية عن الدليل العقلي، وإنما مرادهم أن الشارع اعتبر في موضوع أحكامه الشرعية عدم العلم من طريق العقل. فهمهم معقول؟ إلى هنا كلامهم معقول ولا يرد عليهم هذا الإشكال. يعني إلى هنا نحن دافعنا دفاعا مستميت عن الأخباريين. فإشكالات بعض الأصولين في كلماتهم أن القاط كيف يسلب منه المنجزية والمعذرية، وأن القاط لا تناله يد الجعل نفيا وإثباتا، هذا كل الإشكالات راح تكون باطلة، لأنه إذا فسرنا كلام الأخباريين بهذا التفسير كلامهم منطقي. ولكن مع ذلك يبقى الإشكال عليهم. تخلصنا من إشكال سلب المنجزية عن القاط، ولكن مع ذلك يبقى إشكال أو إشكالان عليهم. إشكال الأول أنه هذا ثبوتا ممكن، ولكن ماكو دليل عليه إثباتا. ما عندنا، يعني نخاطب الأخباريين بهذا الخطاب، نقول: أنتم هل وجدتم في الكتاب والسنة والإجماع دليلا يدل على أن الدليل العقلي إذا أوجب القطع ليس حجة؟ ولكن دين الله لا يصاب العقول، هذا مو دليل على ذلك، على أن الشارع قيد المجهول بعدم العلم من القطع من العقل في مقام الإثبات لا دليل عليه. هذا إشكال الأول. وقيل في التعقيب على ذلك، يعني على كلام الأخباريين، إنه إن أريد بهذا، يعني بهذا مقصودنا ماذا؟ يعني بهذا يعني العلم المستند إلى الدليل العقلي، هذا ليس حجة، أريد به تحويل العلم من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها وشرحناها، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجهول، وهو ممكن ثبوتا ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا. إشكال الآخر أنه نأخذ بظاهر كلامهم، نقول الأخباريين في ذاك الزمان ما كانوا واصلين إلى هذا المستوى من البحث العلمي حتى يأتون بطريقة مثل ما ذكرناها، وهو أخذ عدم العلم من الدليل العقلي في موضوع الموجود مجهول أو في فعلية الحكم المجهول، وإنما ظاهر كلامهم أنهم يريدون أن يسلبوا المنجزية والمعذرية عن القطع العقلي. وبلا إشكال أن هذا خلاف الوجدان وخلاف الضرورة، لأنه لا يمكن سلبها عن القاط. القاط منجزيته ومعذريته ذاتي وعقلي. وإن أريد بهذا أي بمقالتهم، وهو أن الدليل العقلي ليس حجة، سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية. سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله. من براهين نقيمها على عدم إمكان السلب. سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله.
هذا المكان
حصل له قطع من دليل العقل، يعني هو خاطئ، يعني
هو كان من دليل العقل شو مسوي بقطع، يعني ما هو يعني
بعد ما يترتب عليه اثر،
كيف لا يرتب عليه اثر؟ يعني هو يمكن ان يخلي نفسه
له صورتان، ماكو مانع له صورتان.